نحمد الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ندخل باذن الله الى خاتمه الكلام عن الاصول هو الاجتهاد والتقنيه. قبل ان نتكلم عن الاجتهاد، الناس ينقسمون الى اقسام ثلاث. القسم الاول علماء مجتهدون، وهؤلاء هم افضل البشر على الاطلاق، لان ورث النبي صلى الله عليه وسلم لا ياخذنا الا العالم المجتهد. هؤلاء هم افضل البشر على الاطلاق، طبعا بعد منزله النبوه، الرساله والنبوه والصديقيه. اما الشهداء فالعلماء يتقدمون على الشهداء، بل بمرحلتين او مرتبتين. قال الله تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يعني السلام يقول: انما العلماء هم ورثه الانبياء، فان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم. فمن اخذه اخذ بحظ، والوريث فرع اخر، فرع الانبياء هم العلماء. فالعلماء هم ارقى الناس عند الله، ولذلك كانت نوعين يقول: افضل الخلق على الاطلاق الواسطه بين الخالق وبين الخلق، دول افضل الخلق على الاطلاق. والعلماء هؤلاء المجتهدون ينقسمون الى قسمين: مجتهد مطلق ومجتهد مقيد. المجتهد المطلق الذي لا يتقيد بمذهب من المذاهب، هذا راس ماله الكتاب والسنه واللغه والنظر والاجتهاد، هذا مجتهد مطلق. وده عز في كثير من الازمنه ان تجد مجتهدا مطلقا، وان كان يقال ان الشوكاني من الشيخ الاسلام ابن تيميه، طبعا سيده البخاري، مع ان الشافعيه يقولون بخاري، الشافعي والحنابله يقول بخاري حنبلي، صحيح ان البخاري مجتهد مطلق. وايضا من جرير الطبري، وان نسبوه ايضا للشافعي، مجتهد مطلق. المجتهد المطلق الذي لا يتفرق في المذهب، والمجتهد المقيد مجتهد في المذهب، يعني مجتهد في المذهب الشافعي مثلا النووي وغير النووي الطبري وهؤلاء، مجتهد مذهب. يعني ايش مجتهد مذهب؟ يعرف اصول شيخه او اصول امامه، اصول هذا الامام كالشافعي مثلا، فيخرج فروعا على هذه الاصول، تخريجات يخرجها على نفس اصول المذهب. يقولون يعني ما يكون هذا قول الشافعي لكن يخرج على قول الشافعي مسائل. اما المجتهد المطلق لا ينظر بقى في الادله والرد ويخرج مسائل ويستنبط مسائل، لا يتقيد بمذهب معين. القسم الثاني طلبه علم، والتفاوت بين طلبه العلم كما بين السماء والارض، درجات عاليه جدا متفاوته بين طلبه العلم. اعلى هذه الدرجات طالب العلم المميز. طالب العلم المميز هذا برزخ بين المجتهد وبين طالب العلم، أو بينه وبين المقلد. طالب العلم المميز هو طالب العلم الذي يدق النظر في الأدلة ويرجح بين أقوال أهل العلم، ده طالب علم مميز يبقى له رفوة حتى يصل إلى الاجتهاد، والله تعالى أعلم. أما طالب العلم الذي يعرف المسألة بدليلها فقط، هو ممكن يحفظ المسألة بالدليل، لا يسمى طالب علم. المقلد أنواع وأيضا يتفاوتون، منهم المقلد الذي يعلم فقه مذهب، يأتي إلى مذهب الشافعي ويحفظ كل الفروع، لكن ما في مسألة يعرف دليل هذه المسألة ولا يعرف كيف الإمام استدل بهذا الدليل على هذه المسألة، ده مقلد، وإن كان ضعف في الفروع فهو مقلد. طبعا أدناهم الذي لا يعلم شيئا، لا يعلم شيئا عن أمر الدين غير أنه يستفتي فيأخذ بالفتوى ويعمل بها، ده المقلد. وده أدنى الدرجات. إذا علي بن أبي طالب قسم الناس ثلاث، فقال: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. طالب العلم ومتعلم على سبيل النجاة وهامج وجائع لم يستطيع النور العلم. أمر التقليد، بعض العلماء اشتروا في التقليد كعدم الأصول، خارج عن الأصول. يعني إيش الأصول؟ العقائد والتقليد، قالوا يقلد في الفروع، نعم، لكن الأصول لا يصح أن يقلد، ويضيع الرايح أن الأمر على العموم في الأصول وفي الفروع، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسألوا عن إيش؟ كل شيء، أي شيء في الأصول وفي الفروع.
فاسألوا عن الذكر كلهم لا تعلمون. هذا هو صحيح الرأي. الاجتهاد لغة من الجهل أو الجهد، وهو تحمل المشقة، بذل الجهد أو الجهد واستفراغ الوسع، هذا لغة مصطلحا، بذل الجهد أو استفراغ الوسع للوصول إلى الحكم الشرعي. ومعنى الاجتهاد استفراغ الوسع وبذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي، للنظر والاستدلال والاستنباط والاستفراغ. يبذل المجتهد كل ما يستطيع من جهد لإدراك الحكم الشرعي. المجتهد نوعان، مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ. المجتهد المصيب الذي له آلة الاجتهاد، الشروط اللي وضعها علماء المجتهد كما سميناها، الذي له آلة الاجتهاد، إذا أصاب الحق فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فالمجتهد المصيب الذي أصاب الحق عند الله هذا له أجران، أجر اجتهاده للوصول إلى الحق وأجر إصابة الحق، وهذا فضل الله فيما نشاء. والذي يجتهد ليصيب الحق فيخطئ فله أجر واحد، أجر اجتهاده لإصابة الحق، ولكنه لم يدرك. وكم من مريد خير من مريد، والله له حكم في ذلك. وجاء مصطفى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. تمثيل ذلك فعل علي ومعاويه، فعلي رضي الله عنه وأرضاه أصاب الحق، أو كان هو أقرب الناس إليه أو أقرب الطائفتين إلى الحق فله أجران، ومعاويه كان يجتهد وله تأويل سائر في الاعتبار فله أجر واحد رضي الله عنه أجمعين. المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر، والمقلد المجتهد ولو أصاب الحق هو آثم، لأنه ليس له أن يجتهد، هذا ليس عنده ألف الإجتهاد لأجتهد. فالذي قال عنه مثلا يعني من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصيرة، يتقحم النار على بصيرة ولو أصاب الحق، يعني المقلد الذي لا يفقه به لا يجتهد فيرثي، وإن أصاب الحق ما قال الله وقال الرسول فهو آثم عند الله، وهو قد تقحم النار على بصيرة. الشروط التي لابد أن تتوفق ومجتهد، الشرط الأول أن يكون عالما بأدلة الأحكام، إيش؟ كتاب السنة، طبعا السنة لابد يعلم بها مصولا وإيه أسانيد، ويعرف الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود والمحتج به وغير المحتج به، أن يكون عالما بالكتاب والسنة وبمواضع الإجماع، ويكون عالما بالاستنباطات والاستقراء والقياس، يعني آلات القياس، وأن يعلم الناسخ والمنسوخ، وأن يكون عالما باللغة إقامة لسانه وليحسن فهمه، وأن يكون عالما بأصول الفقه وهو المهم، لا أهم شيء، لأن الفتوى رأس مالها الارتباط بأصول الفقه، وأصول الفقه هي التي تبين للفقيه فقه المد، يعني هي التي تجعل علوم وفهمه في فقه المد بأصول الفقه، أن يكون عالما أيضا بأصول الفقه، وأن يكون عالما بأصول التفسير، مواطن النزول وأسباب النزول وعلوم القرآن، أيضا يكون من الذكاء بمكان، هذه الشروط التي اشترطها العلماء أن تكون موجودة في المجتمع. وطبعا هذه ليست كلية بل على الأغلبية، ليست كلية ولكنها على الأغلبية، يعني إجمالا لا تفصيلا، إذ لم يحج أحد بهذه العلوم بحال من الأحوال، لم يحج أحد إلا من إلا الله جل وعلا، هو الذي أحاط بكل شيء علما. جل وعلا قال: والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولا أحد يمكن أن يحيط بكل شيء علما. لكن نقول إجمالا يكون عالم بالإجماع المواطن الناسخ والمنسوخ، عنده قوة نظر من الاستقراء والاستنباط والقياس، عنده العلم باللغة، عنده علم بأصول الفقه وأصول التفسير، عنده علم بآلة التضعيف والتصحيح الحديث، يعني حتى يصل إلى مرتبة المجتهدين. مسائل تتعلق بالاجتهاد: الاجتهاد في زمن النبي، يعني اجتهاد المفضول بوجود الصادق، هل يصح ولا لا؟ وان كان فيه خلاف صحيح، لكن الصحيح الراجح انه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجتهاد المفضول في وجود الصادق يصح، اجتهاد الصحابه في وجود الاسلام هل يصح؟ مع ان الوحي ينزل نقول يصح، صح الاجتهاد المفضول مع وجود الصادق. فقد اجتهد الصحابه الكرام مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اصاب ام اخطا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اما فيقره على الاصابه اذا اصاب او يخطئه اذا اخطا. دلالات ذلك اجتهاد سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه لما حكمت بني قريظه ان يقتل منهم من الرجال الذين يقاتلوه، فذلك قال لهم كلهم قد حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبعه، فاقره على هذا الاجتهاد الصحيح. ايضا اجتهاد عمرو بن العاص عندما صلى بالناس وهو جنب، وصلى بهم جنب، صلى بهم جنبا ام تيمم لأن الخلق من الماء البارد، فاجتهد مع وجود الماء. والله جل وعلا يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ومع ذلك تيمم عملا بقول الله تعالى ولا تسقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقولوا أنفسكم، فاجتهد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الاجتهاد الذي أخطأ فيه بعض الصحابة فرده النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عليه اجتهاد من عمار، أي اجتهاد من عمار فأخطأ فيه؟ لا، هو أصل التيمم أقره عليه، وأنا أقول ده قسم ثالث أنه يقر على الصحيح وإيه ينكر عليه الخطأ، هذا حديث صحيح. يعني نتنزل نقول الحديث مثلا صحيح لما قال قتلوه قتلهم الله، كان فيه الشجة فقالوا ما نرى لك شيئا، وجد الماء لابد أن تغتسل لا تتيمم، فاغتسل فقتل مات، فقال قتلوه قتلهم الله، أما كان لهم أن يسألوا إذا جاهلوا شفاء العلم، من شفاء العلم سؤال، إنما شفاء العلم سؤال، أن يسأل شفاء الجاهل أن يسأل فيتعلم، هذا حديث صحيح. لكن نقول بصحته، إذا قلنا بصحته فهذا دلالة على أنه إيه أنكر عليهم الاجتهاد الخاطئ هذا. أيضا علي بن حاتم سمع قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فربط عقالا أبيض الخيط الأسود ووضع تحت الرسالة، جلس ومكث يأكل ويشرب حتى يعني يظهر له الأسود الأسود من الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الرسالة كان عريض، فأن أولها بعضهم أن ده توبيخ له صريح له، هذا لا يصح ولا يقل في نفسنا. لكن معنى الكلام إن كان الوسادة اللي أنت بتسمع عليها غطى الخط الأبيض من الأزرق اللي هو في السماء اللي بيبين بياض الفجر من سواد النهار، ده وساد عريض جدا غطى من السماء، يعني بعض التأويلات الوساد، لكنها ليس هذا التصريع وليس هذا بتوبيخ لصحابي جليل مثل هذا، لكنه لم يقر على هذا الخطأ. منهم من أصاب وأخطأ فأقره على الإصابة وأنكر عليه الخطأ، ففعل أبي بكر في تفسير الرؤيا قال أصبت بعض وأخطأت بعض، وأيضا في مسألة عمار لما تمرمر كما تفعل الدابة في التراب فقال إنما كان يكفيك إيش، فأقره على أصل التيمم لكنه أنكر عليه الطريقة وقال إنما كان يكفيك أن تضرب هكذا، وعلم التيمم الصحيح. المسألة الثالثة أو الرابعة التي تتعلق بالاجتهاد، هل للنبي أن يجتهد أم لا؟ أيضا خلاف أصولي، والصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن للنبي أن يجتهد لكنه لا يقر على خطأ، يعني إذا اجتهد فأخطأ فإن الله لا يقره على هذا الخطأ. والأمثلة كثيرة، منها مثلا قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هما يدريك هو اجتهد إنسان في دار الندوة أكابر الناس وفضلاء أهل مكة يرى أنهم إذا آمنوا فالرعاع فينجرون خلفهم، فقال أنا يعني أنشغل هؤلاء وأفجئ هذا الضعيف بعد ثم أرى ما يريد له، فعاتبه الله بين أن هذا خير من هؤلاء، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أيضا اجتهد في بشارة بدر، اجتهد مع أبي بكر رضي الله عن أبي بكر صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر عندما اجتهد في الفداء، فالله جل وعلا أنزل عليهم إيه لولا ما كان النبي يقول لهم أنزل حتى يبقنا، فقال لولا كتاب من الله الكرب لما اشتكم فيما أخذكم إلى آخر الآيات، فرجل من الإنسان الثاني أيضا دلالة أنه يجتهد فإذا أخطأ لا يقر على خطأ. أنه ممكن يكون هذا منسوخ، يعني ما يصح مثلا. نعم، استنى الاجتهاد في الصلاة على المنافقين لما عمر قال له ألم ينهك الله جل وعلا على ذلك، قال استغفر لهم أكثر من 70 مرة، ووافق عمر كتاب الله، فقال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبرهم. وتأبير النفس قال إن أنتم أعلم بالأمور دنياكم. الخاتمة، التقليد في اللغة من القلادة الذي يقلد الإنسان بها غيره وتوضع في العنق، منه تقليد الهدي. أما في الاصطلاح هو العمل بقول الغير من غير جهل، وما عليه لا يقول يا شيخ المسألة الفلانية ماذا فيها، فيقول له هذه المسألة حلال هذه المسألة حرام، امرأتك طالق أو غير طالق، ما عليه أنه يسأل فيقضي الجواب فيعمل به، لكن هو الوجوب على المقلد أنه مش يفعل أنه يجتهد رأيه في من يسأله في المفتي، لابد أنه يتخير الأورع والأقصى والأعلم والأصل، والمقلد جاهل، يعني بعضهم شبه المقلد بإيه البعير أو بالبقر، ونحن نقول ذلك نقول يعني هو يعني يشبهونه بذلك فيما لأنه يعني لا ينظر في ذلك له ودفاع فارق بعيد كفى بالجاهل ذما ان الجاهل لا يرضى ان يقال له انت جاهل، الجاهل ينافع على ان يقال له جاهل، لو قلت الرجل امي لا يقرأ ولا يكتب انت جاهل لضربك وصفعك على وجهك، ما يرتضي ابدا الجاهل بان يوسم بالجاهل، والجاهل ضد العلم، والعلم ليس العلم الا قول الله وقول الرسول، وقول الصحابة، هذا هو العلم كما قال ابن القيم: ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نفوك بالخلاف سفاهة بين الرسول وبين قوله الصحابة. فالعلم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما قاله الله عز وجل سبحانه وتعالى وما قالته الصحابة عن فهمه عن قول الله أو قول الرسول. قال الشافعي رحمه الله: العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك فهو وساوس الشياطين. العلم ما قال فيه الله حدثنا يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لفظ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عنه أيضا أنه قال: جهة العلم هي الخبر من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وأضعف ذلك القياس. طبعا الفارق بين العالم وبين المقلد كما بين السماء والأرض. العالم هو من عرف الأحكام بأدلتها الشرعية عن نظر واستقراء واستنباط واستدلال، والمقلد هو من عرف أقوال الأئمة أو المذاهب بدون دليل. فترى كثير على حقص كثيرا من الزمن، ترى كثيرا من الناس يحفظون الفروع، يحفظون أقوال الشافعي أقوال مالك، وهم لا يعرفون الأدلة التي استدل بها مالك أو استدل بها الشافعي، فهو لا أيضا من المقلد. طبعا المقلد ليس من العلماء بحال من الأحوال كما قلنا. أيضا التقليد أنواع أو التقليد نوعان: تقليد محرم وتقليد مباح. التقليد المحرم هو التقليد في أصول في الشركيات، تقليد الآباء والأجداد على أمر شركي أو أمر كفري، وده اللي ذم الله جل وعلا في الكتاب. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا لن نتبع ما ألفين عليه آباءنا، أو في آيات أخرى قال لن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان أباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينأس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فالجاهل جهلا مذموما هو الذي يقلد آباءه في الأمور الشركية، أو يقلد آباءه في السباحة المحرم أو بفعل المحرم، فيقول وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. والتقليد الجائز بل يجب على الذي ليس عنده آلة النظر، التقليد الجائز هو أن يقلد المفتي فيما أفتى له. يحرم على المجتهد التقليد، يحرم على المجتهد التقليد، هذه قاعدة صحيحة جدا أن المجتهد يحرم عليه التقليد. ولذلك في تحقيق الرسالة في مقدمة الرسالة التي حققها الشيخ أحمد شاكر بالعلم المحدث في المذخرة المصريين أنه كان يقول: لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرت المجتهد أن يقلد الشافعية. فلا يصح للمجتهد أن يقلد حل الأحوال إلا في حالة واحدة: ضاق الوقت وفي مسألة ثورية وما عنده الآلة، ما عنده الكتب ويحقق ويرجح ويناقش، فله أن يقلد غيره في ذلك. لكن عندما يجد سعة الوقت والعلم والنظر والاستدلال له أن لابد وجوبا أن يبحث وينظر ويستدل حتى لا يقلد، لأن الذي يعني يقلد هذا الذي يعني يقلد وربنا منحه النعمة كأنه يعني لا يشكر هذه النعمة التي منحه الله إياها. فالعالم قد منحه الله النظر في كتابه وسنة نبيه، فعليه أن يشكر يعني شكرا بالعمل لله جل وعلا، أن ينظر في الأدلة ويستخرج الفروع من الأصول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.